10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود وسكر ومسرات مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب تحايا الزميل المخرج ياسين. استمعينا في أوراقنا الصباحية كما عودناكم ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن الإحصائية الأخيرة الصادرة عن السلطة القضائية والتي أكدت أن هناك 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها الزوجات في العراق، وأن نسب الطلاق ارتفعت بشكل ملحوظ وخطير. أما الورقة الثانية فتتحدث عن أثر تعليم الموسيقى على الصحة النفسية والبناء النفسي السليم للطفل. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم ما هي أو ما هو أهم أسباب الطلاق؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر الرسائل النصية القصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 077-044-25-77-0، أو الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك irakhor.org باللغة الإنجليزية أو إذاعة العراق الحر باللغة العربية. البداية مثل ما عودناكم مع نشرة للأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، وهذه نشرة الأخبار نستهلها بأبرز العناوين: تفكيك خلية تابعة لداعش مسؤولة عن التفجيرات ببغداد، واشنطن تدرس تسليح عشائر محلية للمساعدة في تحرير الرمادي من قبضة داعش، و21 ضربة جوية جديدة ضد داعش في سوريا والعراق. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان مساء الثلاثاء وصول تعزيزات عسكرية مختلفة ينقلها أسطول طيران الجيش للقطعات الأمنية المرابطة في الرمادي. وأضاف بيان الوزارة أن قوة من الفرقة الثامنة دمرت منصة صواريخ وقتلت 4 من مسلحي تنظيم داعش في عامرية الفلوجة، مشيرة إلى أن قوة من قيادة القوة الجوية استهدفت بناية تابعة لتجمع عناصر داعش ودمرتها بالكامل في منطقة القرمة بمحافظة الأنبار. أعلنت وزارة الداخلية العراقية تفكيك خلية مكونة من 6 أشخاص تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها تقف وراء عملية التفجير الأخير التي طالت بغداد بالسيارات المفخخة والانتحاريين. وقالت الوزارة في بيان الأربعاء إن خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية تمكنت من تحقيق إنجاز استخباري كبير، مؤكدة أنها فككت خلية إرهابية لداعش نفذت عمليات التفجير الأخيرة بالسيارات المفخخة والانتحاريين في مناطق الكرادة والحبيبية وساحة كهرمان وشارع السعدون وباب الشيخ وشارع المطبق داخل العاصمة بغداد. يدرس الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي ترأس الثلاثاء اجتماعا لمجلس الأمن القومي من أجل تقييم الوضع في العراق، يدرس إمكانية تسريع وتأهيل وتجهيز عشائر محلية على أمل استعادة مدينة الرمادي التي سقطت بين أيدي مسلحي تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إليستر باسكي لوكالة فرانس بريس للأنباء: ندرس كيفية تقديم أفضل دعم ممكن للقوات البرية في الأنبار، سيما من خلال تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية ودعم العملية التي يقوم بها العراق من أجل استعادة الرمادي. وأوضح باسكي أنه لا توجد أي تغييرات رسمية على استراتيجية مكافحة داعش، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالأحرى بتصحيح الجدول الزمني أكثر مما هو إعادة النظر في مساعدة العشائر السنية. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ قالت وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء إن سفينتين حربيتين إيرانيتين انضمتا إلى سفينة شحن تقول إيران أنها تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن، في حين قال ناشطان على متن السفينة أنها ستصل إلى ميناء الحديدة اليمني يوم الخميس. وقال الكولونيل ستيف وارن المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين: لا يساورنا قلق زائد في الوقت الحالي. وأضاف وارن القول إن الولايات المتحدة ترصد مواقع السفن الثلاث في كل خطوة بالطريق، وأن السفينتين الحربيتين انضمتا إلى سفينة الشحن لدى مرورها بمنطقة تقول طهران إنهما تقومان فيها بعمليات لمكافحة القرصنة. أعلنت قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش أن الولايات المتحدة وحلفائها وجهوا 21 ضربة جوية جديدة إلى مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق. ففي العراق استهدفت 4 ضربات مواقعا قرب الرمادي، فيما استهدفت 10 ضربات أخرى مناطق قرب بيجي وسنجار والفلوجة ومدن أخرى. أما في سوريا فقد وجه التحالف 7 ضربات جوية إلى مواقع التنظيم قرب الحسكة حسب ما جاء في بيان قوة المهام المشتركة. أخيرا عارضت السلطات الأوكرانية على وسائل الإعلام الثلاثاء جنديين روسيين قالت أنهما أسرتهما في شرق البلاد وأدخلا إلى المشفى في كييف في خطوة يراها مراقبون أنها تهدف إلى إثبات تورط الجيش الروسي في النزاع الدائري شرق أوكرانيا، وفيما تصر موسكو على أن كل من الجنديين أنهيا خدمتيهما العسكرية ولم يكونا جزءا من القوات المسلحة أثناء أسرهما. تقول كييف أنهما دخل إلى منطقة النزاع في شرق البلاد منذ أكثر من شهر. نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الموسمي الحراري، ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض القطع من الغيوم. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية هو 10 كيلومتر. درجات الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 45 درجة مئوية والصغرى 24 درجة، العظمى في أربيل 39 درجة مئوية والصغرى 20 درجة، العظمى في البصرة 43 درجة مئوية والصغرى 26 درجة، أما في الرمادي العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. شكرا مستمعينا لحسن الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو أوراق الصباح.
شكرا للزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية متواصلة، ورقتنا المقبلة جولة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميل الكابتن أحمد الزبيدي.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائي، وهذه جولة جديدة في عالم الرياضة والملاعب. وأول الأخبار عند مشاركة إيسود الرافدين في مونديال كأس العالم لعام 2018، حيث اعتذر الاتحاد الإيراني لكرة القدم عن استضافة ملعب أزادي وسط العاصمة طهران لمباريات منتخب العراق الوطني لأسباب تتعلق بالتزامات منتخب إيران في هذه التصفيات، مما اضطر اتحاد الكرة العراقي لاختيار ملعب الأهواز جنوبي إيران مكانا لاستضافة مباريات المنتخب الوطني في تصفيات المونديال. ومن الساحرة المستديرة إلى لعبة الملوك والسلاطين، حيث أعلن الاتحاد العراقي للشطرنج إن منافسات بطولة العراق للفئات العمرية بالشطرنج ستنطلق خلال شهر حزيران المقبل في بغداد، مبينا أن نظام البطولة سيكون سويسريا من 7 جولات. ومحطتنا التالية عند كرة اليد، إذ أعلن الاتحاد العراقي للعبة تسمية الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئة باللعبة تحضيرا للاستخدام المسابقات المقبلة. وقال رئيس الاتحاد سلام عودة إن الاتحاد سمى مدرب الجيش حيدر غازي لتدريب منتخب الشباب، فيما سيتولى عاطف جبار مهمة قيادة منتخب الناشئين. وختاما عند الكرة الطائرة، حيث أعلن المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة الطائرة العراقي عباس هندي أن العراق سيشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة الطائرة التي ستنعقد في العاصمة البحرينية المنامة وللفترة من 4 إلى 6 من شهر حزيران المقبل، مبينا أن العراق لديه أفكارا ورؤى بإمكانها تطوير اللعبة.
شكرا للزميل أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعين، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون ورقتنا الأولى التي تتحدث عن الإحصائية الأخيرة الصادرة عن السلطة القضائية والتي أكدت فيها الارتفاع الواضح في نسب الطلاق في العراق، وأن 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها الزوجات. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقاية.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا الرئيسة لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الإحصائية الصادرة عن السلطة القضائية مؤخرا والتي أكدت أن 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها الزوجات في العراق، وأن نسبة الطلاق ارتفعت بشكل واضح جدا في العراق خلال السنوات الأخيرة. مستمعينا، أفادت هذه الإحصائية النوعية الصادرة عن السلطة القضائية أن الأعوام العشر الماضية شهدت ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق، ويرجع بعض القضاة في المحاكم الأحوال الشخصية الأسباب إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، مشيرين ومؤكدين أن 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها الزوجات. طبقا للإحصائية الدورية لعمل المحاكم في العراق، هذه الإحصائية، فإن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 516,784 حالة من عام 2004 إلى حد عام 2014 في 10 سنوات، في وقت كان مجموع حالات الزواج بنفس هذا الوقت 2,623,883 في نفس المدة، ما يعني أن 20% من الزواجات انتهت بالطلاق. تظهر الإحصائية أن هنالك تصاعد تدريجي وواضح بلغ ذروته عام 2011 في حالات الطلاق بواقع 59,515 حالة، فيما سجل عام 2004 أدنى نسب للطلاق بواقع 28,690 حالة طلاق، وأيضا العام 2004 سجل أعلى نسبة زواج بمعدل 262,554، وشهد العام 2007، طبعا هذه الأرقام الإحصائية، أدنى نسبة زواج بواقع 217,221 حالة. طبعا بحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي للسلطة القضائية، فإن القضاء يحاول أو يجتهد أن يحول دون وقوع حالات الطلاق، خصوصا بالنسبة للأزواج اللي عندهم أطفال، ويعني يشير البيان إلى أن مراكز البحث الاجتماعي أو مكاتب البحث الاجتماعي الموجودة في المحاكم تجتهد يعني في الإصلاح بين ذات البين، لأنه معروف عندما يتقدمون للطلاق يحالون أولا إلى مكاتب البحث الاجتماعي قبل العودة إلى القاضي والبت في أمر الطلاق. يشير البيان إلى أن هذه المكاتب نجحت في خفض يعني قرارات الطلاق بنسبة 20 إلى 30% بين الأزواج الذين طلبوا الطلاق العام الماضي. البيان يعني يعلل هذا الأمر أنه في المناطق الشعبية تكثر نسب الطلاق نتيجة التدني، يعني يربط بين ارتفاع نسب الطلاق ومستوى الوعي والتعلم والمدنية عند الأسر، يقول أنه ترتفع في المناطق الشعبية والريفية وتقل نسب الطلاق في المناطق الحضرية. أيضا يعني يحمل البيان الجانب الاقتصادي أو السبب الاقتصادي 50% من أسباب الطلاق، إضافة طبعا إلى يعني الأسباب الاجتماعية من تدخل الأهل ويعني ما يتعلق بتفاوت مستوى التكافؤ الاجتماعي بين الزوج والزوجة على مستوى المعرفة وعلى مستوى الثراء المالي وما إلى ذلك. أيضا البيان يعني يشدد على أن 70% من طلبات الطلاق تتقدم بها الزوجات التي عادة ما تكون متضررة جراء هذا الزواج وتتنازل عن جميع حقوقها في سبيل الحصول على الطلاق سريعا، وطبعا القانون يكفل لها ذلك والنتيجة هو طلاق سريع للأسف. بالأرقام قليلا، بغداد تتصدر جميع المحافظات في معدلات الزواج والطلاق. عام 2012 مثلا العاصمة سجلت 22370 حالة طلاق، بينما كان على معدل الزواج فيها عام 2004 بواقع 72776 زواج وفقا لهذه الإحصائية. أيضا الإحصائية أو البيان الصادر عن السلطة القضائية يشير إلى أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع نسب الطلاق بشكل تدريجي وواضح منذ عام 2004 حتى الآن، منها العامل التكنولوجي. التكنولوجيا والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي كانت سبب أساسي في قضايا الطلاق كما يشير البيان، نتيجة يعني علاقات الزوج في الغالب، هذا ما يقول البيان، على مواقع التواصل الاجتماعي وشك الزوجة أدى أو بالعكس في بعض الأحيان أدى إلى التزايد وتنامي واضح جدا في حالة الطلاق. أيضا ما أهمل الطلاق قضية تأثير الفضائيات وما ترسم من صورة وردية للحياة الزوجية واصطدام الزوجين خاصة من الشباب بصعوبة الواقع و يعني شظف الحياة يجعلهم يعني يشعرون بالصدمة ويقبلون على الطلاق بشكل سريع. يعني وفي بعض الأحيان يقول البيان أنه 95% من حالات الطلاق التي تصل إلى المحكمة يكون فيها الأمر محسوم ومنتهي وتنتهي للأسف بالطلاق، يعني 5% فقط اللي يمكن يعني إصلاحها أو تراجع الزوجين عن الطلاق. ينتهي البيان إلى أو يخلص البيان إلى القول إلى أن جهد القضاء وحده لا يكفي لمنع حدوث حالات الطلاق، فالأمر يحتاج إلى توعية مجتمعية وينتظر دورا من وزارة المرأة ومنظمات المجتمع المدني وجهات ذات العلاقة. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطنة انسجام علي، هي إحدى المطلقات حديثا وتروي قصة معاناتها وسبب لجوءها إلى الطلاق والتنازل عن جميع حقوقها في سبيل الخلاص. دعونا نسمع.
هي صارت يعني خلافات عائلية، لو شكون خنزير بعينهم كلهم كرهوني، أي مصرف ما يساعد لي فوق يقتلني يقولوا روح جيبي من أهلك. وفعلا 7 سنين أنا عايشة من أهلي، طباء ملابس أطفالي أطباء، هو رجلي يعني ما عندي غيرة علي، شو أسوي الآن؟ ورسوش كله من رجلي، عندهم خدامة مراضين طلعوني.
نعم، مواطنة أخرى هي حنان محمد، تروي قصة بنت خالتها اللي رفضت الحديث، تروي قصتها كيف تطلقت سريعا. دعونا نستمع.
بنت خالتي ما صار لها سنة من زوجتها، يومية مشكلة ويا رجلها على مود تنظيف وعلى مود طلعة وعلى مود ما أعرف شنو، تتعارك والأمية تتدخل والرجال ما يسوي شيء، تروح يمها لها زعلانة مرة مرتين لحد ما وصلت الحالة يعني طلاق خلاص، يعني على مود مشاكل شوية شوية قامت تكبر طلقة وهي صغيرة، يعني بعدها بداية حياتها، يعني ما تستوجب أصلا طلاق بس هاي الأهل بعد تدخلات، هو كل حكاية أمي 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 أمي، يعني مرته ما حاسب لها أي حساب.
نعم، الناشطة المدنية والخبير القانوني سهيلة الأسدي تعلق على حالات تنامي حالات الطلاق وأبرز أسبابها. دعونا نستمع.
تجارب نسب الطلاق يعني غير مزاي، لأن هناك حالات طلاق يعني بعدها في مرحلة مثلا المأذون الشرعي أو هذا تصير طلاق وبعدين تسجل حالات لدى المحكمة، يعني اللي أحصتها السلطة القضائية هو ما موجود في المحاكم، ولكن قد يجوز هناك أكو يعني حالات طلاق بعدها ما منشورة ما وصل إلى المحاكم لدى المأذون الشرعي أو السيد مثل ما يقولون، يعني غير عمات طلاقات فيها. من صحيح حالات الطلاق مزادة عندنا في مجتمعنا لإرباك الوضع الاجتماعي للحالة الاقتصادية لحالات الجبر، جبر البنية أو جبر الولد، يعني هاي موجودة صحيحة كثير. طلاق يعني حالة من حالات الأحوال الشخصية، كلمة أحوال شخصية هاي تعود إلى الشخص ذاته يعني ومطلبه، لكن إحنا تحدثنا شنو التشريعات، تشريعات والقوانين اللي تعمل بها المحاكم، يعني قدر الإمكان يقدموا لهم النصح. هناك طرق قبل إيقاع الطلاق والبحث الاجتماعي، مثلا حكم من أهلها، حكم من أهل في بعض الأحيان في حالات التفريق اللي تحصل، أكو حالات معالجة، لكنه في النهاية تعود إلى الشخص ذاته يعني ومطلبه، لأنه هذا من أحوال الشخصية هو اللي يطلب. ثانيا أنه الطلاق هو عصمة بيد الرجل، فدي يوقع الطلاق هاي بها حلة حرمة، يعني إيقاع الطلاق تكون محرمة عليه يعني بهذه الحالة، إلا في حالات إذا كان سكرانا، يعني أكو حالات استثنائية ما يوقع بها الطلاق إذا أوقعها الرجل. يوجد أنه لازم يقدمون بحث اجتماعي، لازم يقدمون النصح طالبي الطلاق قبل القدوم على الإيقاع من قبل المحكمة.
نعم، كيف يعلق خبراء علم الاجتماع على هذا الأمر؟ جانب من الجواب في حديث أستاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة شيماء عبد العزيز، لنستمع.
موجودة بمحاكمنا وهاي ظهرت يعني بالفترات الأخيرة زادت، هي كانت موجودة لكن زادت الحالات بحيث أصبحت ظاهرة، إنه هاي أكيد إلها أسبابها وإلها عواملها وإلها العوامل اللي أدت إلى أن تجعل المرأة هي اللي تطلب طلاق أو الفرقة عن الزوج. الآن في مجتمعنا أصبحت ظاهرة قيسين نسبة الزواج إلى نسبة طلاق لاحظ ارتفاعك، وهاي كارثة يعني بالنسبة لنا كمجتمع، يحتاج انه ينهض من جديد، يحتاج انه نرصده بابناء للمستقبل. عدم اقامه علاقات سويه صحيحه، علاقات زوجيه قصدي صحيحه، اكيد هي ليست انهيار علاقه فقط، هي انهيار للمجتمع، يعني على المدى البعيد لو ينظر القائمين على المجتمع، لو ينظر الى المدى البعيد نسبه الطلاق جدا مرتفعه بالنسبه الى نسبه الزواج، وهذا ايضا كارثه بالنسبه لمجتمعنا. ايضا راح يفسح المجال هاي نسبه الطلاق والتفريق تكون أرض خصب للانحرافات والشذوذ اللي يكون أحيانا متخفي في مجتمعنا لكن هو موجود. عندما فتاة أو الزوجة تطلب الطلاق وتفترق تبدأ تبحث عن الأشياء بأماكن أخرى غير الارتباط الرسمي والصورة، هاي كلها موجودة مع الأسف في مجتمعنا لكن غير معلن عنها، لكن لما أحد يذهب إلى المحاكم يلاحظها بسهولة وبيسر. عندما تسألين في المحاكم راح يسرد لك هاي القصص وموجودة بالفعل بأرض واقعنا مع الأسف المجتمع العراقي.
نعم، مستمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء يسر من تفصيل تنضم إلينا الزميلة ملاك أحمد. مرحبا بك يا ملاك.
مرحبا
ملاك، يعني احنا سمعنا يعني تحليل الأسباب وأيضا أشار لبيان السلطة القضائية والإحصائية إلى أنه أهم الأسباب هي الجانب الاقتصادي وأيضا الجانب الاجتماعي، تدخل الأهل وما إلى ذلك، وأيضا حتى دخول التكنولوجيا كان سبب أساسي في ارتفاع معدلات الطلاق. أبدأ سؤالي من حيث انتهى كلام السلطة القضائية. السلطة القضائية تقول القضاء وحده غير قادر على خفض معدلات الطلاق، وهي تناشد الجهات ذات العلاقة بالتدخل سواء جهات حكومية كوزارة المرأة، كمنظمات يعني كجهات حكومية أو منظمات المجتمع المدني. السؤال، هل هناك أي جهد حكومي أو مدني في جانب التوعية، في جانب الحد من حالات الطلاق؟
نعم، بالنسبة للدور الحكومي لا توجد هناك أي برامج أو يعني النشاطات عمل بخصوص هذا المجال. أما من ناحية يعني باعتبار أن أكثرها مؤسسات خدمية تقدم شغل يعني واجبات خدمية وكذا من هذه الأمور، لكن المنظمات الغير حكومية، منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير حكومية، البعض منها يحاول توعية النساء بهذا الجانب، لكن مو كل المنظمات تعمل على هذا، فقط المنظمات اللي يعني معدودة، يعني أرقامها معدودة جدا، لأن ممكن أن لا تتجاوز أعداد يعني أصابع اليد الواحدة. البرامج اللي تحاول تقدمها هي التوعية فقط، الورش تقول عن المشاكل اللي تحصل وكيف ممكن علاج، أيضا تقديم نوع من الاستشارة الاجتماعية والنفسية والقانونية للنساء، يعني انحصرت منظمات غير حكومية بهذا الجانب فقط. نعم.
طيب ملاك خليني أسأل، يعني الإحصائية لم تشر إلى يعني الفئات العمرية، لكن بحسب معلوماتي أنت تجولتي بالمحاكم وشفتي يعني وتحدثتي للمحامين ولمكاتب البحث الاجتماعي، أكثر الفئات العمرية اللي تتطلق يعني حديثا، يعني متزوج صار له سنة أو سنتين أو أقل وتتطلق حديثا، الشباب يعني في أعمار العشرينات، في أعمار الثلاثينات؟
نعم، أكثر يعني الشرائح أو الفئات العمرية اللي هي تكون نسب الطلاق فيها مرتفعة هي يعني صغيرة جدا، يعني ما يعني من 95 مواليد 95 وإحنا نازلين 95 96 97 هذه الأعمار بكثرة موجودة بالمحاكم، وهناك دعاوي كثيرة تقدمها النساء، وهناك دعاوي يقدمها الرجل في سبيل أنه ينفصل عن زوجته. طبعا القضايا تختلف، بعضها دية أنه فقط أنه يريد يتخلص من الزوجة باعتبار أنه صغيرة أو ما تفهم أو سببت لمشاكل وكذا، يعني هذا أكثر شيء أعمال الصغيرة.
طيب بما أنه تتحدثت نعم. على الأسباب، شنو أهم الأسباب اللي شفتيها من العمل الميداني أسباب الطلاق، يعني أكثرها شنو سببها؟ يعني الإحصائية تقول 70% من الطلبات تتقدم بها النساء
بالمستشفيات عفوا بالمحاكم، هي تتعلق بمسألة الخيانة الزوجية.
الخيانة الزوجية
هذه الخيانة مغذية من جانب كيدي، يعني انه ممكن انه هي تكون غير يعني المرأة غير يعني ليست خائنة، ليست بخائنة، والرجل ليس بخائن، لكن الاسباب الحقيقية هي مادية بالدرجة الاكبر، اسباب اقتصادية، ان الزوج ما يقدر لا يستطيع توفير ما ترغب فيه الزوجة او تحتاجه، فتلجأ الى الزوجة الى طرق عديدة، واسباب المنية ان اعمارها صغيرة جدا. انا لاحظت فتيات الزوجات مطلقات في المحاكم اعمارها صغيرة جدا، وهيئتهم ولا يعني هيئتهم كنساء كبيرات من ناحية الهندام والشكل وغير ذلك، حتى فوجئت انه هل هذه الطفلة، هل هذه مواليدة 98، يعني فوجئت.
نعم. طيب أخيرا ملاك بشكل موجز لأن وقت داهمنا، مع الظروف اللي يمر بها العراق وهي الأزمة الاقتصادية، هل نتوقع أنه هذا معدل الطلاق يستمر بالارتفاع؟
نعم، التوقعات أنه ارتفاعات أكثر بنسب الطلاق، السبب في ذلك الوضع الحالي الأمني الغير مستقر، مسألة النازحين، هناك كثير من النازحات تعرضا للطلاق بسبب المشاكل والحالة النفسية تعبانة للأزواج، أيضا هناك طلاقات تحصل هي غير مسجلة أساسا، زواجات كثيرة تحصل فاشلة جدا بحكم أن الأهل ما يستطيعون يقدمون مساعدة أو توفير المبالغ أو يعني أنه تكفل ببنات يقومون بتزويجهن، وبالتالي مشاكل وكذا.
نعم.
الشارع وخاصة الخبراء الاجتماع ان هناك، ولو خبراء القانون هناك احتمال راح يكون هناك زيادات اكثر من معدلات الطلاق.
شكرا جزيلا. نعم. للزميلة ملاك احمد كانت معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الاول لهذا اليوم، وتحدثنا فيه عن احدث احصاءات السلطة القضائية التي قالت فيها ان معدلات الطلاق ارتفعت بشكل واضح وخطير، وان 70% من حالات الطلاق تتقدم بها الزوجات. مستمعين أذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم ما هو أهم أسباب الطلاق؟ اتصلوا بنا على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. فاصل قصير نكون بعد وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
هلأ جاي الصالح هلأ وعيني تراضي، لما صار الأمر معلق بيدين القاضي. هلأ جاي الصالح هلأ وعيني تراضي، لما صار الأمر معلق بيدين القاضي. اللي جاي الصالح مين؟ قلبي وعقلي
موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا. وزارة الدفاع العراقية تعلن وصول تعزيزات عسكرية مختلفة جوا إلى القطاعات الأمنية في الرمادي، وتشير إلى أن قوة من القوى الجوية استهدفت بناية لتجمع عناصر داعش ودمرتها بالكامل في منطقة القرمة بمحافظة الأنبار. وزارة الداخلية تعلن تفكيك خلية مكونة من 6 أشخاص تابعة لتنظيم داعش، قالت إنها تقف وراء عمليات التفجير الأخيرة التي طالت بغداد بالسيارات الملغمة والانتحاريين. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدرس إمكانية تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية للمساعدة في استعادة مدينة الرمادي من قبضة مسلحي تنظيم داعش. وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن سفينتين حربيتين إيرانيتين انضمتا إلى سفينة الشحن، تقول إيران أنها تحمل مساعدات إنسانية إلى اليمن. قوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي ضد داعش تعلن تنفيذ الولايات المتحدة وحلفائها 21 ضربة جوية ضد مواقع التنظيم في كل من سوريا والعراق. وأخيرا، السلطة الأوكرانية تعرض على وسائل الإعلام جنديين روسيين قالت إنها أسرتهما في شرق البلاد وأدخلا إلى المشفى في كييف، وموسكو تنفي الأمر جملة وتفصيلا. أهلا بكم من جديد إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد، ويستمر حتى 11:30 صباحا. نذكركم بأن هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا الذي كان يقول: برأيكم ما هو أهم أسباب الطلاق؟ أو للمشاركة في ورقتنا: لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها؟ أو للتعليق على ما طرحناه من مواضيع، أو للحديث عن أي مواضيع أخرى تمس حياتكم ومشاكلكم اليومية تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منبركم ومنكم وإليكم. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد، والزميل سعد كامل.
مرحبا، البداية مع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في البورصة المحلية 1320 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 199 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي باقة الأخبار الاقتصادية، وزارة التجارة تتوقع أن تبلغ كميات الحنطة المسوقة خلال الموسم الزراعي الحالي أكثر من 1,000,000 طن، وبما يفوق الطاقة الاستيعابية الخزنية، داعية إلى عرض سايلوات الوزارة في بغداد والمحافظات إلى الاستثمار. ووزارة النفط تسعى إلى رفع الطاقة الخزنية للنفط الخام في البصرة إلى مستويات تبلغ أكثر من 12 مليون برميل نهاية العام الحالي، فيما أعلنت شركة نفط الجنوب بلوغ معدل التصدير في موانئ البصرة قرابة 2,600,000 برميل نفط يوميا، وهذه انتقالة إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل، والتي تعتزم فتح خطوط لتسيير رحلات برية وسياحية بين العراق وتركيا بمشاركة حافلات القطاع الخاص العربية والأجنبية. ومديونية محافظة ذي قار للشركات المنفذة للمشاريع بلغت أكثر من 87 مليار دينار بسبب العجز المالي الذي طرأ على الموازنة العامة للدولة وعدم تأمين الكفاية المالية لأكثر من 440 مشروع خدمي مخطط لتنفيذه ضمن 22 قطاع في المحافظة. وأخيرا وبهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية وسعر صرف العملة، البنك المركزي يفتح خزانته ويقرض المصارف الحكومية القطاعية والأهلية مبلغ 5 مليار دولار. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل الذي وفانا بهذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم جولة قصيرة أخرى، لكن هذه المرة في عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم، تأتيكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان، الآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ وهاتي ما في جعبتك من عناوين، وعسى أن لا تخلو جعبتك من أخبار طريفة
غير خالية. نعم موجودة. نبدأ زميلي مع صحيفة الصباح التي استقصت آراء الكتل السياسية بمستقبل حكومة العبادي بعد أحداث الرمادي، وتشير الصباح إلى أن جميع الكتل تؤيد بقاء العبادي وتسانده. من جهة أخرى أشارت الصباح إلى الموقف الأمريكي المرحب بمشاركة فصائل الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم داعش في الرمادي. الزمان بنسختها المحلية تؤكد فرار نحو 25,000 شخص من الرمادي بعد هجوم تنظيم داعش، فيما أوضحت جمعية الهلال الأحمر أن 15,000 منهم نزحوا إلى قضاء المسيب. والمتحدث باسم الحكومة يؤكد توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي غدا الخميس إلى روسيا لبحث التسليح والاستثمار. صحيفة المدى كتبت: الجيش على مسافة كيلومتر من بوابة الرمادي وداعش منشغل بجمع أسلحة القوات المنسحبة، والحكومة تقرر فتح باب التطوع للجيش وتتوعد بمعاقبة المتخاذلين. صحيفة المشرق التقت نائب رئيس الوزراء التركي نعمار كورتلمش الذي أكد للصحيفة دعم بلاده للبشمركة بشرط مشاركة التركمان في تحرير الموصل. المشرق أيضا تؤكد تعيين العميد الركن جليل عبد الرضا قائدا لفرقة التدخل السريع الأولى. الصباح الجديد جاء فيها: القوات الأمنية تسيطر على 60% من قضاء بيجي، وهيئة المساءلة والعدالة تكشف عن انضمام 50% من البعثيين إلى داعش. وأخيرا بعد هذه الجولة من الأخبار السياسية والعسكرية إليكم هذا الخبر الطريف: فقد خسر البريطاني بول ميسون الذي حمل لقب أثقل رجل في العالم، خسر 305 كيلوغرام من وزنه ليستطيع التزوج بحبيبته، ليصبح وزنه الآن 127 كيلوغرام.
والله كانوا يقولون قديما من الحب ما قتل، بس زين الحب يخفف الوزن، ممتاز. شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية. مستمعين نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم ما هو أهم أسباب الطلاق؟ اتصلوا بنا على هاتف استوديو رق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560، ونوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراق الصباح متواصلة وإياكم، ورقتنا المقبلة جولة مع مراسلينا في المناطق الساخنة تأتيكم بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. الآن إلى هذه الجولة في مع مراسلينا في المناطق الساخنة، لكن نتلقى قبلها اتصال هاتفي. صباحكم الله بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتشرف باسم حضرتكم، من أي محافظة؟
أنا أبو عبد الله من صلاح الدين.
أهلا وسهلا أبو عبد الله، تفضل.
استاذ العزيز، أود أن امتنانا وشكرنا بذات الله الحر على هذه البرامج القيمة.
أهلا وسهلا بك.
أنا أوجه سؤال استاذ العزيز.
نعم.
استاذ المسؤولين في محافظة صلاح الدين.
نعم.
استاذ المسؤولين في جمهورية العراق، متى الناجحين يرجعون إلى تكرية ضواحي تكرية الباجيل والدور وبيجي وهذه المناطق؟ يعني الناس تهجي إلى الناس تدمرت، اللي يشوف متى الناس ترجع إلى بيوتها إلى دورها؟ هذا السؤال يعني يغث الجميع بين كل إنسان ناجح من أهل صلاح الدين.
نعم، ونحن يعني نشكر مشاركتك ونصل بصوتك إلى المسؤولين، وعسى إن شاء الله أن تكون لك إجابة في القريب العاجل. شكرا لمستمعنا العزيز من محافظة صلاح الدين أبو عبد الله. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، والآن إلى جولة مع مراسلينا في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك يا رعد.
أهلا وسهلا، صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رائد. كيف تصف الوضع في الأنبار، سيما مع الأنباء التي أشارت إلى تجمع قوات الحشد الشعبي وتأهيئ يعني إعدادها لهجوم وشيك على داعش في مناطق شرق الرمادي؟
نعم، بطبيعة الحال ما جرى منذ ليلة أمس ولحد ساعة صباح هذا اليوم هو القوات الأمنية بمساندة الحشد الشعبي وأبناء العشائر تمكنوا من وضع خطوط صد أمامية في المناطق الشرقية من منطقة الخالدية الشرقية الرمادي. هذه المناطق حاول تنظيم داعش قبل يوم أمس من التوغل، خاصة من جهة منطقة جويبة والمناطق المحيطة بمنطقة حسابة الشرقية، لكن القوات الأمنية يوم أمس وساعات فجر هذا اليوم تمكنت من اكتساح بعض خطوط الصد التي وضعها تنظيم داعش بعد أن قصف طيران الجو العراقي عدة مواقع في تلك المنطقة. وأيضا تم التقدم صوب المناطق المحاذية ما بين قضاء الخالدية ومركز محافظة الأنبار مدينة الرمادي. في هذه الأثناء واليوم هنالك تجمعات كبيرة من القوات الأمنية في منطقة الحضانية في الخالدية في منطقة الكلكم ومنطقة البوكليس. كل هذه المناطق أصبحت الآن قواعد أو ربما تجمعات عسكرية من أجل التنسيق والتخطيط. هنالك أرتال عسكرية قد وصلت، وأيضا اليوم وزارة الدفاع أعلنت بأن هنالك طيران جو قد أوصل بعض المساعدات العسكرية وبعض الإمدادات العسكرية. هنالك اليوم ترقب كبير في مدينة الرمادي في محافظة الأنبار بصورة عامة بمتى ساعة الصفر لاقتحام المناطق ابتداء من منطقة الخالدية وصولا إلى مركز الرمادي. في هذه الأثناء أيضا اليوم في غربي الأنبار تمكنت القوات الأمنية اليوم أعلنت السيطرة على منطقة جبة، وهي المنطقة الواقعة غربي مدينة البغدادي بعد أن استحلها داعش منذ قرابة 5 أيام. القوات الأمنية مساندة طيران جو العراقي تمكنت من الصد لعدة هجمات والتوغل والسيطرة على قضاء أو منطقة جبة. وأيضا تم تأمين جميع الطريق الرابط ما بين قاعدة عين الأسد في وسط مدينة البغدادي وإلى قضاء حديثة الذي تم إيصال مساعدات غذائية إليه. أخيرا هنالك لا تزال مسألة وجود أعداد كبيرة، أكثر من 20,000 شخص متواجدين نازحين من مدينة الرمادي الآن متواجدين على جسر بزيبز. القوات الأمنية والشرطات الأمنية أعلنت عن فتح المعبر أمام النازحين، ولكن هنالك إجراءات روتينية، وهنالك تم الإعلان عن مقتل أو وفاة 5 أشخاص من ضمنهم طفلان ورجل كبير بالسن جراء ارتفاع درجات الحرارة وكذلك المعاناة التي يعانوها ونقص في المواد الغذائية والإغاثية.
شكرا للزميل رعد الخاشع الذي كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار، وبالتأكيد سنبقى معك على مدى الساعات المقبلة لمتابعة أبرز التطورات، سيما موضوع الهجوم المرتقب لاقتحام مدينة الرمادي. هذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد.
مرحبا زميلي محمد.
كيف بدأ الوضع في نينوى والموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم زميلي، على المستوى الأمني فإن كتائب الموصل يوم أمس استطاعت من استهداف عجلة في حي الكرامة شرق الموصل. هذه العجلة تابعة لتنظيم داعش وكان يستقلها عنصران من التنظيم، استطاعت قتل من في العجلة في كما ذكرت في حي الكرامة الذي يقع شرق الموصل. أيضا طائرات التحالف الدولي استهدفت تجمعا يوم أمس للتنظيم في مفرق الكسك غرب الموصل، واستطاعت بعد هذا يعني الاستهداف من قتل وإصابة عدد من عناصر داعش في هذا القصف. على يعني عناصر داعش يعني ديوان ما يسمى بالحسبة في تنظيم داعش، وهذا الديوان كما تعلمون زميلي هو ديوان يراقب تطبيق الأوامر التي تصدر من داعش. أعضاءها الديوان بدأوا يتجولون في الشوارع، كانت هناك يعني قبل يعني عدة أيام نقلنا في رسالة سابقة أن تنظيم داعش أمر الشباب وأيضا الرجال عموما بإطلاق لحاهم، وأعطى يعني موعدا هو الأول من حزيران المقبل يعني 1/6/2015 هو آخر موعد لجميع من يتواجدون من الشباب والرجال في الموصل بإطلاق لحاهم، ولن يسمح لهم بعد هذا الموعد يعني بحلق لحاهم. الآن يعني بدأ التنظيم ب يعني تسيير رجال او عناصر تابعه له في الشوارع، وبداوا باولى هذه الخطوات عن طريق التوبيخ والتوجيه او الزجر لكل من يجدوه في الشارع وهو حليق اللحيه، وايضا يتوعدونهم بان بالجلد وايضا بمعاقبتهم بطرق اخرى بعد 1/6 يعني اخر موعد لتطبيق أو انتهاء فترة التحذير كما أعلنها تنظيم داعش. أيضا تعليمات جديدة أصدرها تعليم داعش يوم أمس يأمر بها جميع المحال التجارية بالغلق في الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان عدا المحال التي تبيع المواد الغذائية والمواد الضرورية الأخرى. أخيرا مديرية مرور أربيل دعت نازحي الموصل من يمتلكون عجلات تحمل لوحات الفحص المؤقت، دعتهم إلى مراجعتها لغرض تسجيل عجلاتهم. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران على عرضه أبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، وهذه انتقالة إلى محافظة صلاح الدين، ينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. مرحبا بك.
مرحبا بك يا زميلي.
كيف تصف الوضع في محافظة صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية، وما هي أبرز مستجدات القتال والعمليات الميدانية سيما فيما يتعلق بمنطقة بيجي والمصفات النفطية هناك؟
نعم بالتأكيد العمليات العسكرية في منطقة مصفات بيجي النفطية ومناطق بيجي من حي سكك وحي العسكري وحي الصناعة في قضاء بيجي، هناك اشتباكات تدور بين القوات الأمنية المدعومة بأبناء العشائر والحزب الشامي في هذه المناطق، ومن جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، وبمشاركة من طيران الجيش العراقي، حيث قام طيران الجيش العراقي بقصف عدة معاقل لتنظيم داعش فضلاً في أرسال كانت تروم التوجه إلى مصفات بيجي وتعزيزات يعني ربما لعناصره المتواجدين في محيط مصفات بيجي النفطية والذين يشتبكون ايضا داخل المصفى في بيجي بالتحديد. الاشتباكات لا زالت مستمره، القوات الامنيه تحاول التقدم باتجاه الشمال الشرق الغربي لقضاء بيجي وباتجاه ناحيه الصينيه المحاذيه لمحافظه الانبار، حيث وصلت تعزيزات عسكريه من مدينة سامراء بتقدر يعني بآلاف المقاتلين إلى قضاء بيجي، ومنها من فصائل حزب الشعب والقوات الأمنية والشرطة الاتحادية المتواجدة هناك. الاشتباكات داخل مصفاة بيجي لا زالت متواصلة، والتنظيم لا زال يسيطر على أجزاء كبيرة من داخل مصفاة بيجي النفطية. السحب الدخانية إلى حتى وصلت إلى قضاء سامراء، نشاهد الآن السحب الدخانية الواصلة من قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين. فيما يخص مناطق جنوب قضاء بيجي، الاشتباكات أيضا لا زالت مستمرة، بالتحديد منطقة جزيرة سامراء المفتوحة باتجاه الصحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين باتجاه محافظة الأنبار، حيث أعلنت قيادة عمليات سامراء أن هناك خطة عسكرية تألف من بعد وصول 8000 مقاتل من سرايا السلام إلى مدينة سامراء، أن هناك خطة عسكرية ستباشر بها القطاعات العسكرية من طيران الجيش والقوات البرية وطبعا قوات وزارة الداخلية والحشد الشعبي بالهجوم باتجاه منطقة الجزيرة غرب مدينة سامراء، وهي المنطقة المحاذية لصحراء الأنبار، وهذه المنطقة يعني ربما المنطقة الأخيرة في المحيطة أو القريبة من قضاء سامراء الخاضعة إلى سيطرة تنظيم داعش. لكن هذه المنطقة حسب التأكيدات الأمنية والعسكرية أنها بحاجة إلى طلعات جوية كثيفة من طيران الجيش وطيران التحالف بسبب انفتاحها على الصحراء وكثرة يعني الطرق الترابية والممرات الترابية داخل هذه المنطقة. فيما يخص جنوب مناطق جنوب محافظة صلاح الدين، منها الدجيل وبلد ويعني مناطق سامراء من جهة الجنوب، فهي تعيد يعني تعيش هدوء نسبي خلال هذه الساعات القليلة الماضية. فيما يخص مناطق شمال شرق محافظة صلاح الدين وبالتحديد مناطق الفتحة شمال شرق بيجي عفوا، هناك اشتباكات أيضا تجددت بين عناصر تنظيم داعش وقوات الأمنية من جهة، لكن طيران الجيش استطاع أن يعني يقصف عددا من سيارات تنظيم داعش، ويعد يعني ويقدر عدد القتلى في تلك المنطقة ب 70 بين 70 و 80 بين قتيل ومصاب من داعش في منطقة الفتحة تحديدا. فيما يخص حقول علاس وحقول عجيل النفطية، أيضا عناصر داعش يحاول الهجوم عليها مرارا وتكرارا، شن هجوما آخر ليلة أمس على هذه الحقول وانتهى بصده من قبل القوات الأمنية المتواجدة هناك. نعم زميل.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين. مستمعينا أوراق الصباح متواصلة وإياكم، وفاصل قصير نكمل بعده هذه الأوراق.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب، سارع إلى الاشتراك.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذه انتقالة إلى ورقتنا التالية، هي ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها. هذه ورقة هي فسحة للتعبير عن آرائكم ورؤاكم في كيفية حل المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن. بإمكانكم المشاركة فيها بشكل مباشر على برنامج أوراق الصباح على هاتف استوديو البرنامج المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. اتصلوا بنا من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. بإمكانكم أيضا المشاركة في هذه الورقة عبر الدخول على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إذاعة العراق الحر، أو باللغة الإنجليزية iraqhur.org، وسوف نستعرض تعليقاتكم ومشاركاتكم ريثما تصل بحسب ما يسمح به الوقت. لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرار التي سوف تتخذها؟ هذه بعض من إجاباتكم، لنستمع.
والله إذا أنا أكون مسؤولة عن هذا الشعب وعن هذا الوطن، أول شيء أغرق هاي الفقراء والمساكين، ثانيا ما أخلي بشر جوعان، ولا أخلي باوع على حكومة ويقول أنا أنتظر إيش وقت ينطيني راتب أو ينطيني خبزة أكل منها. ثالثا الجوعان والمسكين ما إلى حصة بهذا الوطن، بس الزنقين صارت وللبرلمان والوزراء، وإحنا نقول لكم بالعافية عليكم، بس الله يحاسبكم مو إحنا نحاسبكم.
عصام حميد من كلية الرافدين قسم إداري. بالنسبة إذا يعني صرت يعني وزير للكهرباء، أنا أول شيء أسويه إنه ما أحمل المواطن هالغرامات يعني مال الكهرباء كلها، وحمل مسؤولية يعني يدفع الأجور الكهرباء كلها، لأن إحنا العراق دولة يعني هي أكثر شيء هي الفلوس المفروض عندنا من النفط والهاية، فيعني أحمل أنا الدولة أكثر شيء المبالغ يتحملها على التصرف على إيجار الكهرباء.
السلام عليكم، المعلم فارس كريم علوان، أرغب بأن أكون وزير التربية، والسبب تبديل مدراء المدارس لأنهم لا يستحقون أن يكونون مدراء مدارس بسبب عدم امتلاكهم إدارة المدرسة بصورة صحيحة.
أنا علي شاكر موظف بالصناعات الصوفية، لو كنت مسؤول أنا كان طورت الصناعات الصوفية. مثلا إحنا نداوم معمل الفتح يعني معمل ضخم وكبير كلش، فيراد له شوية ترتيبات، مكاين أزيد، ومدير عام هو متفهم الموضوع، جاب لنا تبريد هالفترة وهذه، بدنا نطور شوي، بس يراد لنا تطور دعم أكثر شوية، الراتب يجي بوقته، لأن تعرف العامل أو الموظف أو المسؤول يتذمر من ما يجي الراتب. ليش احنا نستورد من برا ونخسر هالمبالغ وهاي العملة الصعبة تطلع برا؟ يعني التصنيع العسكري ليش واقف؟ اجيب منتسبين التصنيع العسكري اضيفهم للصناعات الصوفية والصناعات القطنية. ليش صناعات القطنية واقفة؟ ليش صناعات السجائر واقفة؟ ليش صناعات الزيوت هسه بخمول؟ اطور الصناعة يعني كنا العراق معتمد عليها، ليش هسه لا؟
شكرا لكل من شارك من مستمعينا ومتابعينا في ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميل ناجي ستار الذي أعد هذه المقابلات. مستمعينا، هذه انتقالة سريعة إلى ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن تلكؤ أكثر من 6000 مشروع منذ العام الماضي. التفاصيل مع الزميل عمر عبد الرحمن، ابقوا معنا.
أكدت وزارة التخطيط تعطل نحو 6829 مشروعا استثماريا خلال العام الماضي بكلفة 299 مليار دينار. وقال الناطق باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن هذا العدد يمثل المشاريع غير المنجزة حاليا بعد أن كان عددها في عام 2013 9027 مشروعا، موضحا أن هذا العام خلا من أي مشاريع جديدة.
تقرير يتحدث عن مشاريع العام الماضي، بلغ عدد المشاريع اللي تمر للعام الماضي وأيضا الجديدة كان عددها 6129 مشروع. هذه موزعة على مختلف القطاعات في العراق، ربما يعني حاز قطاع المباني العدد الأكبر من هذه المشاريع 1273 مشروع. القطاع الثاني اللي جاء بعد قطاع المباني هو قطاع التربية والتعليم وحاز على 442 مشروع. القطاع الصناعي جاء بالمركز الثالث ب 384 مشروع. قطاع النقل والاتصالات جاء بعد هذه القطاعات السابقة بمشاريع عددها كان 327 مشروع. ثم القطاع الزراعي ب 204 مشاريع، طبعا بلغت كلفة هذه المشاريع حوالي 299 مليار دينار.
رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابي ناظم الساعدي نفى علم لجنته بهذا العدد من المشاريع المعطلة، لكنه عزى تلكؤها إلى عدم الدراية والدراسة الحقيقية لجدوى تلك المشاريع.
حقيقة أكيد هذا نابع عن التلكو، عن عدم الدراية الحقيقية والدراسة المضبوطة لتوزيع المشاريع، وبالتالي الأزمة الأخيرة المالية ألقت ظلالها على أيضا المشاريع، أما زاد من زيادة المشاريع المتلكية. هذا الرقم حقيقة لا ليس لدي علم بمدى دقته ومدى صحته، لكن واقعا أنه نابع عن خلل بالجهات التنفيذية، والخلل بعدة أشكال، منها خلل جراء ظروف قاهرة. مثلا عندنا محافظات ساخنة، خمس محافظات ساخنة، ممكن هاي المشاريع أكيد بها عدد هائل من المشاريع هي توقفت جراء تلك العمليات، فهذا مبرر، والمشاريع الأخرى الجانب المالي فلا نستغرب من هذا الرقم بالظروف اللي يمر بها بلدنا.
فيما يشير الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان إلى أن 500 مشروع فقط أنجز من المجموع الكلي لتلك المشاريع.
المشكلة أن هذه المشاريع التراكم مع المشاريع الاستثمارية والخطط السابقة لم ينجز منها 500 مشروع، وما تبقى متعطل إما منجز 20% أو 30% أو قسم وهمية. للأسف الشديد عدم المتابعة، عدم الرصد، عدم التفتيش والرقابة على هذه المشاريع، وإعطاء المشاريع إلى ناس غير مؤهلين غير كفوين مو ذوي اختصاص، وعن طريق المحسوبية والمنسوبية والكتل السياسية هيمنت في كل وزارة، أدى إلى أن يكون إنجازها متباطئ وغير واقعي ووهمي، والعناصر اللي استلمت غير كفوة من أشباه المقاولين والطفيليين أدى إلى تعطل هذه المشاريع وضياع مبالغ كبيرة.
وكانت وزارة التخطيط قد ألمحت إلى استبعاد بعض المشاريع التي لم تنجز أصلا لعدم وجود رصد مالي لها. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعرف غريب يلي رح أقوله، وبعرف ما قلته قبل هالمرة، رح فضفض وأحكي اللي بقلبي وبعدها تروح الروح بالمرة بيناتنا معنا.